هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة يتفضل ضيفنا بالإجابة عن سؤالين وردا من الأخ أبو بكر. السؤال الأول يدور حول عصمة الأنبياء، ولا سيما عصمة آدم عليه السلام، والسؤال الثاني يدور حول الغسل، والجواب بعد قليل، فابقوا معنا. يقول السائل في سؤاله الأول: ورد في الذكر الحكيم في قصة آدم عليه السلام قوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقال أيضا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والسؤال هو: ألا يتعارض ذلك مع عصمة آدم عليه السلام وبالتالي مع عصمة الأنبياء؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. من المعلوم لدى الأخ العزيز ولدى جميع الإخوة والأخوات أن قصة آدم من القصص الحساسة في القرآن الكريم، قصة إسكانه الجنة إلى خروجه وهبوطه إلى الأرض، وما حصل معه في هذه المدة، والكيد الإبليسي الذي مني به، والوسوسة التي أوجبت هبوطه من الجنة إلى الأرض، وهو مخلوق أساسا للأرض، حيث قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الملائكة في بداية خلق آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: إني جاعل في الأرض خليفة. لكن من حيث المبدأ، الحديث طويل، أنا أريد أن أوجز يعني بالمقدار الذي يتناسب مع هذا البرنامج القصير، وإلى الحديث يحتاج إلى حلقات وحلقات. من المسلم أن آدم مخلوق جديد ومخلوق مبتدع من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا المخلوق خلقه الله ليكون في الأرض بنص القرآن الكريم، استخلافه، نبوته، قيامه بالرسالة الإلهية هو في الأرض، لأن دار التكليف بالنسبة إليه ودار الدعوة إلى الله وانطلاق حركة البشرية هو الأرض في الحقيقة. الآن لماذا أسكنه الله تلك الجنة، وهي قطعا بحسب القرائن ليست جنة الخلد، بل هي جنة من جنائن الدنيا، سواء كانت جنة مادية بالمعنى المصطلح للماديات، أو كانت جنة برزخية كما يقال، لا هي جنة الخلد ولا هي جنة من بساتين الدنيا.
لكن من الواضح أنه كان فيها مخلوقا ماديا بحسب التعبير، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. واضح أن هذه الجنة كفلت له العناصر الأربعة المادية لرغد الحياة ورغد المعيشة، وهذا يعني أن الحياة الظاهر والله العالم أنها حياة مادية أو شبه مادية. من هنا يا أخي معلوم أن آدم لم يكن بعده أو لا دليل بعده على نبوته وهو في تلك الجنة، لأن الخلافة الإلهية لآدم تثبت أين؟ في الأرض. الهدى يأتيه أين؟ في الأرض بعد الإهباط. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، إلى آخر الآيات الكريمات. واضح جدا إذن. نعم الإمامية أعزهم الله تعالى خلافا لبقية المدارس الإسلامية مجمعون على عصمة الأنبياء عن الذنب وعن المعصية قبل النبوة وبعدها، جيد، عن المعصية وعن الذنب يا أخي. ولا يقول الإمامية بأن حالات النبي قبل النبوة وبعد النبوة تتساوى في كل شيء. يعني أنا أريد أن أعطي النتيجة من آخر الحصاد إن صح التعبير. نعم آدم عليه السلام نقي الذات، لا تغلب عليه شقوته والعياذ بالله، لا يعصي الله لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لا يعصي الله بالمعنى المصطلح للمعصي يعني مخالفة الحكم التكليف الإلزامي. أما أن آدم مزود بكل الجهاز، جهاز المناعة إن صح التعبير المعنوي الذي يجهز به النبي عندما يكون نبيا، هذا لا دليل عليه. مثلا بحسب الأدبيات القرآنية، لا أريد الآن أن أذهب إلى أدلة عقلية بعيدة عن البحث، مع نفس القرآن الكريم، بحسب الأدلة القرآنية الأنبياء يزودون بعلوم خاصة. بحسب الآيات القرآنية الأنبياء في حال نبوتهم يؤيدون بشيء اسمه روح القدس، أوضحته الروايات وأيدناه بروح القدس في الآيات الكريمة، أوضحته الروايات أنه خلق أعظم من جبرائيل من سلخ الملائكة، لا ينام لا يسهو لا يلهو إلى آخره. طيب إذن مكونات العصمة التامة للأنبياء كأنها ثلاثة أمور: نقاوة الذات العنصر الأول، التأييد بروح القدس هذا جهاز التسديد والمناعة الإلهية أو الرصد الإلهي يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدة، يعني يحفظه من الشياطين، شياطين الجن والإنس، هذا الثاني. الثالث هو العلوم الخاصة، العلوم المفاضة إن صح التعبير، أو العلوم اللدنية، ها علمناهم اللدن علمه. هذه الأمور الثلاثة هي اللي تكون العصمة التامة. مع هذه العصمة التامة لا يوجد سهو، لا يوجد خطأ، لا يوجد نسيان، لا يوجد شيء من هذا. لكن قبل هذين العنصرين، يعني قبل النبوة، نقاوة الذات موجودة، معصية متعمدة لا يوجد، أما نسيان قد يوجد لأنه بالفعل ليس بنبي، سهو قد يوجد، ضياع المطلب عليه من خلال تزاحم المقتضيات، لأن القضية أخي تطول إذا أردنا أن نطيل فيها.
هذا في أدبيات العصمة يمس بالعصمة كما تعلمون، النسيان وما إلى ذلك.
أنا قلت العصمة، أي عصمة نتحدث هنا؟ إذا نتحدث عن العصمة بمعنى نقاء الذات، هذا هو المقدار المجمع على وجوده في الأنبياء قبل نبوتهم.
نعم.
فهم أنقياء الذات، لا يمكن أن يعلموا أن هذا يغضب الله ويفعلونه، لكن أن يقدم على فعل وهو لا يعلم أنه يغضب الله، وهو في الواقع ليس محلا لرضا الله سبحانه وتعالى، قبل أن يؤيد بروح القدس، قبل أن يؤيد بهذه الأمور، هذا إنسان لم تغلب عليه شقوته ولكنه وقع في نسيان ما، وقع في إخفاق ما. لكن متى وقع وكيف وقع؟ وقع قبل النبوة، ووقع متى؟ ووقع لا من الجانب الكيفي، لا عن عزم على مخالفة الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولكننا سمعنا دائما
سمح نتيجة الشيخ الوسوسة. نعم. ونتيجة أن هذا المخلوق مخلوق متلون يا أخي، مو إنسان عادي، مو مخلوق عادي.
نقبل.
هذا إبليس.
نقبل.
وقاسمهما. نعم. إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما يعني أقسم بالله، ولم يكن آدم بحسب الروايات الشريفة قد رأى. نعم. من يقسم بالله كذبا.
هل يعني هذا أن العصمة قبل النبوة هي غير العصمة بعد النبوة؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
تفضلتم قبل الفاصل بما مضمونه أن عصمة الأنبياء وخصوصا عصمة آدم عليه السلام قبل النبوة ليست هي بعد النبوة، فماذا يعني هذا؟
يا أخي، قبل النبوة لا يوجد لدينا دليل على أن كل مكونات العصمة بالمعنى التام للأنبياء موجودة قبل نبوتهم. الذي استحصلنا عليه من الدليل أن الأنبياء من أصل تكونهم حتى في أعمدتهم من حيث الآباء والأمهات هم منزهون عن شرك الآباء وعهر الأمهات والعياذ بالله. على هذا الأساس الأنبياء فيما يرتبط بنقاء الذات، بنقاء الطينة، الأنبياء عندهم نقاء ذات ونقاء طينة. ومن كان نقي الذات، نقي الطينة، سليم الفطرة، هذا إنسان لا يمكن أن يقدم على معصية الله وهو يعلم أن هذا هو معصية الله. هذه ما نسميه بطهارة الذات أو نقاء الذات أو قدسية الطينة أو إلى ما هنالك، هذه مستوى من مستويات العصمة في الحقيقة. غاية الأمر هذه العصمة ليست الجهاز الكامل الذي يحتاجه الأنبياء. الأنبياء يحتاجون بالإضافة إلى المحل القابل، إلى الأرضية القابلة، إلى طهارة الذات وطهارة الطينة، لكي يكونون محفوظين من الوساوس وغيرها بشكل تام من أي تصرف من تصرفات إبليس. هم يحتاجون إلى جهاز مناعة من نوع آخر، وهو ما يسمى في القرآن الكريم بالرصد الإلهي، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ويحتاجون أيضا إلى ما يسمى في القرآن بروح القدس. روح القدس للأسف غالت فيه المسيحية فجعلته أحد الأقاليم الثلاثة التي أو الأياقيم الثلاثة التي تشكل المعبود. والحال أن روح القدس هو خلق إمكاني من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جهاز مناعة يزود به الله أنبياءه ورسله. ما عندنا دليل يا أخي على أن الأنبياء مزودون بهذا، طبعا بمعناه التام مو بالمقادير العادية كما ورد في بعض الروايات قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الحسان بن ثابت: لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ذابا عنا. هذا مستوى عادي من مستويات روح القدس قد يزود به بعض المؤمنين الأتقياء. لا، الكلام هنا عن روح القدس المستوى الأعلى، الخلق الذي هو أعظم من جبرائيل مع النبي، لا يسهو لا يلهو لا إلى آخره. هذا موجود عندنا خطبة في نهج البلاغة تقول بأن النبي قرن به منذ أن كان فطيما، لكن هل جميع الأنبياء كذلك؟ لا دليل، لا دليل. طيب إذا ما موجود هذا الروح القدس تبقى نقاوة الذات والقدرات البشرية القوية. طيب مهما كانت هذه القدرات قوية أمام الوساوس الإبليسية، لا أقول قد يخضع، لا يمكن أن يخضع نقي الذات، لكن قد تضيع عليه بعض الموازين، وهو مفار قوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزمة. الشيء الثالث أخي الذي تبقى والذي لابد أن أشير إليه هو أن الآيات الكريمة مطبقة على أن الله يفيض على الحجج الإلهيين، أنبياء كانوا أو أوصياء أنبياء،
نعم،
علوم غير العلوم الرسمية المتعارفة التي يأخذها الإنسان من الطرق المتعارفة. الأنبياء يأخذونه من الوحي، وأوصياء الأنبياء يأخذونه مما يسمى لدى كافة المسلمين بالتحديث محدث، وما يرثونه من موارث العلوم من الأنبياء السابقين عليهم. على هذا الأساس هل مكونان الثاني والثالث لا دليل على توفرهما في آدم عليه السلام؟ فالعصمة بمعنى نقاء الذات موجودة، لكنها لا تكفي للتسديد الكامل الذي، نعم، يحتاجه بعد النبوة.
ولكنكم تعلمون سماحة الشيخ بأن أغلبية علماء الشيعة على الرأي الذي يقول بتأويل هذه الألفاظ مثلا فنسي فعصى فأزلهم الشيطان، لأن هذا لا يصح في حق الأنبياء
ولا سيما
في أبينا آدم عليه السلام.
نحن كذلك إذا تريد من آخر من 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 كعب الدست كما يقال.
الجواب فقط باختصار
إن شاء الله بكلمة،
نعم،
واحدة،
نعم،
نحن نقول بأن هذه الألفاظ المعصية والغواية وهو اكتسبت في عصورنا المتأخرة معاني اصطلاحية فقهية. لا يمكن أن نحمل القرآن على هذه المعاني الاصطلاحية الفقهية. مثلا المعصية مخالفة الحكم الإلزامي، بينما إذا راجعنا أمهات مصادر اللغة واستخدامات القرآن الكريم نجد أن المعصية مقابل الطاعة، مطلق طاعة. وأنا أختار على الصعيد الشخصي وجملة من المحققين أن الجنة التي كان فيها أدم لم تكن دار تكليف بالنسبة له، بل كان الحكم إرشاديا. مخالفة آدم هناك كانت من قبيل مخالفات أوامر ونواهي الطبيب، التي هي أوامر ونواهي إرشادية لا تستتبع معاصي بالمعنى الاصطلاحي الذي يستتبع مقت وغضب الله سبحانه وتعالى.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.